بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله تعالى وفضله من سورة البقرة، وتأتي بعدها أختها وقرينتها سورة آل عمران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحجان عن أصحابهما. فسورة آل عمران لها صلة وثيقة بسورة البقرة، وكما اعتدنا في بداية كل سورة أننا نمر عليها مرورا إجماليا نتعرف على موضوعها ومقصودها. فتعالوا نسير مع آيات سورة آل عمران في هذا المجلس، ونستخرج بعد ذلك مقصود هذه السورة. يقول الله تعالى في فاتحتها: والفاتحة لها شأن عظيم في معرفة مقصود السورة وموضوعها، لأن هذا من براعة الاستهلال. العرب كانوا يبدأون خطبهم بكلام وجيز فيه مضمون الخطبة، وهكذا القرآن الكريم، وهذا من جمال القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تفتتح بهذه الحروف المقطعة. وما نستطيع أن نعيد ما ذكرناه في سورة البقرة، لكن لعله يأتي هذا معنا عند تفسير آيات السورة تفسيرا مفصلا. لكن والله أعلم، عرفنا أن ألف لام ميم هذه كان لها صلة بالإيمان والإسلام في سورة البقرة. يعني حرف الميم هنا تخصيصه بالذكر، يعني ما قال هنا ألف لام راء مثلا أو غيرها من الحروف. وآمن أصلها من أمن، وسط الكلمة حرف الميم، وأسلم أو سلم آخرها حرف الميم، تشتركان في حرف الميم. وسورة البقرة سورة إيمان واستسلام وبيان الإسلام، وسورة آل عمران مكملة لها في هذا. فسور ألف لام ميم والله أعلم لها صلة وثيقة بموضوع الإيمان والإسلام. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما الأول آية بعد الحروف المقطعة، ما ذكره الله في سورة البقرة، وهي أعظم آية في سورة البقرة، آية الكرسي. فاختار من سورة البقرة أعظم ما فيها وافتتح بها السورة التي بعدها سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن من أول ما تقرأ السورة تعرف أن هذه السورة سورة توحيد وإيمان واستسلام لله تعالى. لكن من أي ناحية؟ هذا يأتي عندما تتفكر في موضوعها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولماذا خص هذين الاسمين هنا بالذكر؟ يأتي معنا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. القرآن يصدق الكتب الماضية من التوراة والإنجيل، يصدق ما فيها من حق ويبطل ما فيها من باطل، هذا أعظم دليل على صدقه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان الذي هو القرآن الكريم يفرق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أنت عندما تتفكر في هذه المقدمة وذكر القرآن والتوراة والإنجيل وأن القرآن هو يصدقها وهو الذي يفرق بين الحق والباطل، لأن هذا يوصلك إلى المقصود من هذه السورة، أن هذه فاتحة السورة، فكأن السورة جاءت لتفرق بين الحق والباطل، تدفع الباطل. ودائما تتذكر اسم السورة آل عمران، أن الاسم عنوان المسمى، فالاسم له علاقة إشارية ورمزية بمقصود السورة لا شك. ثم يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك يأتي منهج عظيم في التعامل مع المتشابهات. لكن قبل هذا هنا تتساءل، تقول: لماذا الله جل وعلا يصف نفسه بأنه الذي يصورنا في الأرحام؟ يعني هذا الوصف بالذات لماذا يذكر في هذه السورة؟ الآن يعني حصل عندك تصور للمقصود إن شاء الله. فكما تعرفون سورة آل عمران على اسمها آل عمران، والله تعالى ذكر في قصة آل عمران ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، ودفع شبهة النصارى، وفرق بين الحق والباطل، وقرر التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التوحيد الحق، فالله ليس له ولد. فعيسى عليه الصلاة والسلام سبق بعدم، ولد وهو ليس بقيوم أبدا، بل حاولوا قتله وصلبه واختفى من أعدائه، فكيف يكون قيوما؟ ثم أيضا هنا تأتي هذه الفائدة: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعض المفسرين يمر عليها: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ذكر أو أنثى، صحيح أو مريض، تام الخلق أو غير تام الخلق، وهكذا يمشي. لكن عندما تجد مفسرا يربط لك هذه الآية بمقصود السورة، هذا أدق ما يكون في التفسير، وهذا سبحان الله نبه عليه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، مع أن هذا قد ما يخطر ببالك أن ابن كثير يتكلم عن هذا، لكن ربط هذه الآية بمقصود السورة. فنقول هذه التفاسير تحتاج دراسة، ابن كثير وابن جرير في استخراج المناسبات ومقاصد السور توجد لفتات قيمة جدا ودقيقة جدا عندهما. فابن كثير ما نستعجل، لكن تأمل كيف قال رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: هذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال. فإذا هذا له صلة وثيقة بمقصود السورة. فإذا عرفنا الآن الحديث في هذه السورة في إبطال شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، لذلك ناسب أن يصف نفسه جل وعلا به هذه الصفة، لا إله إلا هو كما قال الله لا إله إلا هو، لأن بهذا يتقرر التوحيد الخالص لله، إن الله ليس له ولد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم يقول الله تعالى مرة أخرى، قال: نزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات تشتبه على بعض الناس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله حقيقته إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم تسمع هنا دعاء الراسخين في العلم ماذا يقولون وأنت في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا يزيدك إذن معرفة بمقصود السورة، فواضح الله تعالى يضع لنا منهجا في التعامل مع الشبهات، وأننا نرد المتشابه إلى المحكم حتى يتضح معناه، لأن المحكم هو الأصل والمتشابه فرع ومحتمل، فيرد المحتمل إلى الواضح البين. فمنهج عظيم في التعامل مع كل شبهة. ثم تأمل في الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الثبات على الهداية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ما نستطيع أن نقرأ صفحة كل صفحة كاملة، لكن هكذا يعني تلاحظ يعني مقدمة السورة. ثم من النصارى ينتقل إلى أو من وضع المنهج في الشبهات والثبات على الهداية، يقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، الدنيا ما تنفعهم، وهكذا آل فرعون والذين من قبلهم. ويقول: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، انتقلت السورة من بيان الشبهات وكشفها إلى الجهاد في سبيل الله ونصر المؤمنين. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ثم قال: والله يؤيد بنصره من يشاء. يا ترى ما مناسبة هذا هنا في هذه السورة؟ هذا الإخوة يعني أنت عندما تقرأ السورة لا شك أنك ما قرأتها أول مرة، كن قد مررت عليها مرارا، وربما تحفظ سورة آل عمران، فالآن تقول: نعم، ذكر الله تعالى في آخر السورة آيات طويلة في ماذا؟ في غزوة أحد، ما يقارب 60 آية في سورة آل عمران. غزوة أحد حصل فيها هزيمة للمسلمين، وجاءت آيات أيضا تثبت المؤمنين، تبين حكم الهزيمة، كيف يتصرف المسلمون مع الهزائم. فالآن هذا يذكرك بما ذكره الله، لأنك أنت الآن لازل في المقدمة، فكأن هذا أيضا مقصد عظيم في السورة. 60 آية في موضوع واحد، هذا مقصد أصيل في السورة، من قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، كما سأتي معنا إن شاء الله. إذن الآن تحاول أن تربط، طيب عندي مقصد كشف شبهات، وعندي مقصد تثبيت المؤمنين في هزيمة أحد، ما العلاقة بين هذا وهذا؟ كلاهما شبهة. لما انهزم المسلمون في أحد، نعم، الكفار والمنافقون اتخذوا هذا شبهة عظيمة في الطعن في الدين، لو كان هذا الدين حق لماذا يهزم إذن؟ فتأتي هذه الآيات تدفع الشبهة في هذا الباب. فسبحان الله، ما أجمل هذا القرآن، شوف كيف دفع الشبهة العلمية المتعلق بالعقيدة والعلم ما يتعلق بالنصارى، ودفع شبهة عملية واقعية فيما يتعلق بهزيمة المسلمين في أحد، وبذلك يحصل الثبات على الحق، على الهداية، على الإسلام. إذا الآن وأنت تقرأ يتكامل عندك تصور مقصد السورة، لكن لا يزال هناك أشياء قد ما تنفتح لك من أول مرة. إذا الآن تقول اسمها آل عمران يتناسب مع المقصد الأول، يعني دفع شبهة النصارى واضح اسمها آل عمران، طب ليش ما سميت سورة مريم مثلا؟ وسورة مريم يعني سورة كاملة أيضا في بيان قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، لماذا آل عمران؟ لعل يأتي معنا إن شاء الله. ثم تأمل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، تحذير من الدنيا، لماذا؟ نعم، سبب هزيمة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن تحذير من الدنيا. بل في الحقيقة الإخوة كثير من الشبهات ترجع إلى شهوة، لأن الحق واضح، لكن لماذا بعد أن يتضح الحق للنصراني أو اليهودي أو الكافر المشرك لماذا يصر على باطله؟ هذه شهوة ليست شبهة، وإلا الشبهة سهل. الشبهة أنت عندما تكلم إنسانا منصفا يريد الحق ما تجد معه صعوبة، لأن الحق واضح في القرآن في الدين، دين الإسلام، فيسلم. لكن المشكلة إذا كان عنده شهوة، حب للدنيا، إعراض عن الدين، تعصب للآباء والأجداد، أو عصبية للطائفة والمذهب الذي هو عليه، فهذا زين للناس حب الشهوات. يحذر من الشهوات، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. شوف الذين يقولون ربنا إننا آمنا، شوف كيف الدعاء، سبحان الله، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين، شوف الصبر هنا، صبر ثبات، والسورة فيها تثبيت، لأن إذا انكشفت الشبهة حصل الثبات على الحق. الصابرين، لذلك شوف سورة الأحزاب قال الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن هنا الصبر يعني أوضح وأهم. وذلك ختمت السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا رابطوا ثبات، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والقانتين والمنفقين، شوف زهد في الدنيا وإنفاق، والمستغفرين بالأسحار. ثم ترجع الآيات مرة أخرى إلى التوحيد الذي هو رأس المقصد، والشبهات تدفع لتقرير التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، تأمل هنا، وأولو العلم، شوف وأولو العلم، أنت الآن هذه سورة علم، بيان كشف للشبهة، الكشف يكون كالشبهات يكون من قبل من؟ أهل العلم، يعرفون دقائق الأمور وكشف الشبهات. فقال وأولو العلم هم أحق من يشهد بهذه الحقيقة العظيمة بعد شهادة الله وشهادة الملائكة. قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم يذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بين لك أن الأمر إذن لا يرجع إلى شبهة، الشبهة يكشفها القرآن الحمد لله، لكن البغي. وهكذا، فإن حاجوك فقل أسلمت، إذن سورة فيها الإسلام، استسلام، أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى آخره. ويذكر شيئا من جرائمهم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآيات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآن شوف يعني الآيات بدأت في يعني مخاطبة هؤلاء أهل الكتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. إذن عندهم إعراض، عندهم غرور، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، بعدين ندخل الجنة وخلاص، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف كيف هذه الآيات كيف تأتي هنا في سورة آل عمران في غاية المناسبة لمقصودها. فالله تعالى نزع الملك من أمة بني إسرائيل وأعطاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تؤتي الملك من تشاء وأيضا تعز من تشاء وتذل من تشاء، وهكذا يحصل في الغزوات. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم نصر يوم هزيمة ويوم عز ويوم ذل، هذا بأمر الله مشيئته. ثم أيضا هذه لفتة لطيفة في السورة، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهنا يؤيد بنصره من يشاء، وهنا تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف موضوع المشيئة إلى آخر الآيات. نعم، والذي بيده الملك وعز من يشاء، كيف بعد ذلك المؤمن يوالي غير الله تعالى؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلى آخر الآيات في هذا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، كما مر معنا قريبا في البقرة، والتذكير بالآخرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم يربط هذا، يعني الاستسلام لله، يربطه بمحبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم تلاحظ بعد ذلك، يعني الآن هذه مقدمة عظيمة وفيها منهج لكشف الشبهات، وفي المقابل كما حذرت من الشبهات حذرت من الشهوات، زين للناس حب الشهوات ومحاجة أهل الكتاب والأمر بمشيئة الله والحساب والحث على الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصول. ثم تبدأ الآيات بالمقصود، قصة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعمران كما تعرفون ليس بنبي، عمران رجل صالح من بني إسرائيل. تأمل كيف يعني لفتات في قصته. إذ قالت امرأة عمران وهي حنة كما في الروايات، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إيش معنى محررا؟ يعني محررا من الدنيا وشهواتها. هذا الولد ما أريد للدنيا، متحرر من التعلق بالدنيا، هذا الولد يخدم الدين ويخدم بيت المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الآن هذا يذكرنا إيش بالحديث عن إيش الدنيا والتحذير من الشهوات وفتنة الدنيا. فالآن لعله والله أعلم، أنا خطر في بالي ما أدري، يعني هذه التسمية آل عمران جمعت بين الأمرين، فكما أن فيها دفع شبهة النصارى كما في قصة عيسى وهو من آل عمران، لأن مريم هي بنت عمران وعيسى، يعني هذا جده، جد عيسى عليه الصلاة والسلام من قبل أمه. فهذه القصة واضح كشفت شبهة النصارى في عيسى. لكن أيضا عندما يعني تأتي إلى يعني حقيقة هذه الشخصية عمران، تجده زاهدا في الدنيا، بيت زهد، آل عمران، حتى ما سمى عمران، آل عمران، بيت زهد، هو معروف بصلاحه وزهده، وأيضا زوجة حنة. كيف المرأة الحامل، شوف كيف نيتها صالحة وزاهدة في الدنيا، ولدي هذا يكون لله، ما أريد للدنيا. وهكذا القصة كما ذكر الله تعالى هنا، فلما وضعتها قالت ربيني وضعتها أنثى. فطبعا آسف ما كملت، إذن هذا فيه إشارة إلى أيضا يعني الزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها، فكأن الاسم جمع بين هذين الأمرين، ولعله في أيضا أسباب أو أسرار أخرى والله أعلم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني أنثى ما تصلح لخدمة بيت المقدس، كان العمل هذا يقوم به الرجال، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، إلى آخر الآيات. هنا تأمل، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني وهذا بيت صلاح، كله بيت يعني إيمان وصلاح، لأن يعني زكريا يقولون تزوج أخت حنة، يعني زوجته هي أخت حنة، ف يعني وذلك يحيى وعيسى ابن خالة، فهو كفل مريم، ما كان عنده ولد. كلما دخل عليها زكريا المحراب، شوف اللفتة القرآنية هنا يذكر الله هذا المشهد، قال يا مر وجد عندها رزقا، الدنيا تأتيها، هي زاهدة كذلك مثل أمها وأبيها، زاهدة في الدنيا ومتعبدة منقطعة في العبادة في خلوتها. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الدنيا تأتيها وهي راغمة. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء، مشيئة، يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاءت قصة تبشير زكريا بيحيى عليه الصلاة والسلام تمهيدا لقصة مريم ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني هنا الله تعالى رزق زكريا يحيى على كبر، يعني مع يعني نقول ضعف الأسباب، لكن هنا يرزق الله تعالى مريم مع انقطاع الأسباب، مريم ما تزوجت ورزقها الله تعالى بعيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر الله تعالى قصة زكريا ويحيى في سورة مريم، ثم ذكر قصة مريم وولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام، فهذه مقدمة لهذه. وهكذا ذكر قصة مريم، وتجد يعني جو السورة جو حقا تسبيح، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، عبادة وزهد، الله أعلم. وهكذا جاءت البشرى، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيه في الدنيا والآخرة من المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الآن نفهم الآن إيش سر المشيئة، إن هناك قال مثل ما قال، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر امرأتي عاقر، قال كذلك الأمر، كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك هنا في قصة مريم تكررت الكلمة، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن مناسبة ذكر المشيئة واضح، لأن هذا هو الأساس في دفع الشبهة. هم ليش استبعدوا أن عيسى يعني قالوا عيسى هو ابن الله واستبعدوا أن يكون ابنا لمريم. كيف يعني يأتي عيسى هكذا بدون أب؟ الله يخلق ما يشاء. من يؤمن بمشيئة الله التامة النافذة هذه خلاص تكشف له كل شبهة، خلاص الله يخلق ما يشاء، انتهى الأمر. طيب انهزم المسلمون، الله يفعل ما يشاء، خلاص. فسبحان الله، المشيئة في سورة العمران هي قاعدة دفع شبهة مع النصارى ودفع الشبهة مع المشركين في هزيمة أحد. إلى أن ذكر أيضا معجزات عيسى، وتأمل كيف لما يقول فيكون طيرا بإذن الله، وبره الأكمه والأبرص وحي الموتى بإذن الله، كل مشيئة الله. إذن ما يشتبه عليكم يكون بسبب هذه المعجزات جعلتموه إلها، لا، كله بإذن الله ومشيئته. وهكذا إلى أن ختم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا المقصود من كشف الشبهة، تحقيق التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا يذكر أيضا، تأمل، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إشارة إلى نصر الدين، وهذا سيأتي تقريره أيضا في غزوة أحد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يعني البقرة والعمران إيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام ما تنفك عنها. وذكر دفع الشبهة في هذا في صلب عيسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إلى آخر الآيات في هذا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الأمر واضح جدا، وذلك مناقشة النصارى هذا من أسهل ما يكون، لا تستصعب الأمر. قال لا هو دارس عند مهما كان، القرآن أبطل الشبهة من أصلها لما قال كان يأكلان الطعام، بس كيف يكون إله؟ وتواجه نصراني فقط بهذه الآية، قل أعطني جوابا، كان يأكلان الطعام كيف يكون إلها أو ابنا للإله؟ الإله منزه، صفة الألوهية منزه عن مثل هذا، لأن معنى يأكلان الطعام بعد الطعام سيذهب إلى الخلاء، كيف يكون إله؟ كذلك هنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ما يمتنع شيء على قدرة الله، كما تؤمن آدم الله خلق من تراب كذلك خلق عيسى من أم بلا أب، إلى أن يصل إلى أعلى شيء. قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه إيش تسمى؟ مباهلة، خلاص. يعني إذا عاند وأصر تعال، شوف القوة في دفع الشبهة حتى تصل آيات إلى المباهلة. وهذا الذي حصل كما سأتي معنا، يعني سبب نزول أول آيات من سورة العمران في قصة عيسى هو ماذا؟ وفد نجران لما قدموا وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى فنزلت هذه الآيات، كان هذا في سنة 9 للهجرة تقريبا. فإن هذا لهو القصص الحق، شوف قصص القرآن كلها حق، تقرير التوحيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثم تبدأ الآيات أسلوب آخر في محاجة النصارى أيضا، دعوة، الآن تبين الحق، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ فهذا العلاقة بالبقرة، الله هناك قال إيش؟ قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وهنا يدعون، الكل يزعم أنه تبع إبراهيم، أنه الذي تبع ملة إبراهيم، لا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهكذا يعني قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وبين بعد ذلك يعني الشبهات، كيف يقذفون الشبهات في صفوف الأمة المسلمة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا مثل الردة، يعني أنك تؤمن وبعدين تشكك المسلمين في دينهم، ترجع تقول لا وجدت أن هناك أن هذا الدين خطأ، في أخطاء كذا وكذا وكذا وهكذا. وهذا أسلوب الآن يستخدمه هؤلاء. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إلى آخر الآيات في هذا. كان ما أجمل، شوف، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. وشوف أيضا يعرض تعرض لنا الآيات هنا أيضا حال أهل الكتاب مع الدنيا. شوف مع زين الناس حب الشهوات. شوف ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. حب الدنيا يعني. وتأمل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذا حب الدنيا الآن، هذا الذي جعلهم يحرفون كتبهم ويشبهون على الناس يلبسون الحق بالباطل. إذن رجعت الشبهات إلى حب الدنيا وأخذ الرشوة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب. هذا كل أيضا من يعني التلبيس. سورة تكشف شبهتهم وطريقهم في بث الشبهات. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا عيسى ولا أحد من الرسل يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، ما ننسى العلم ولا، وبما كنتم تدرسون إلى آخر الآيات في هذا. ثم يذكر الله تعالى ميثاق النبيين في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود دفع الشبه حتى يؤمنوا بدين الإسلام الذي حقيقته شهادة أن محمد رسول الله، ولا التوحيد جاء به كل الرسل. لكن السورة أيضا تركز، وذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل أطيعوا الله والرسول. وهنا كذلك ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كلهم إذا ظهر هذا الرسول تتبعونه وتنصرونه. شوف أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل إلى آخر الآيات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إلى آخر الآيات. يأتي بعد ذلك الترغيب والترهيب والجزاء، وتختم الآيات هنا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله أكبر. سيأتي من المناسبات هذه أن قال قبلها ما عليه نستعجل. طيب يعني يوم القيامة لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إذن أنفق في الدنيا. شوف الآن رجعنا إلى المسألة إيش حب الدنيا، وأنفق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا النفقة أيضا لها علاقة وطيدة أيضا هنا بهذه السورة، وهذا من المناسبات بينه وبين البقرة. ثم يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما يكشف فقط شبهة النصارى، بل يأتي إلى شبهة إيش اليهود أيضا يكشفها كالشبهات. هذا من أبرز مقاصد السورة كما عرفنا. هذه شبهة معروفة وضعيفة جدا عند اليهود. اليهود إيش قالوا؟ قالوا إحنا ما نؤمن برسالة محمد ولا بعيسى. ليش؟ قالوا ما يجوز على الله النسخ، ما يجوز النسخ، يعني الله ما يعرف ما يدري أن لابد أن ينزل حكما آخر؟ كيف ينزل حكم بعدين يغير الحكم؟ هكذا قالوا. فنحن شريعتنا هي الشريعة الخاتمة الخالدة، شريعة موسى، ما في شيء ينسخها. فالله قال لهم كل الطعام، حج عليهم من أنفسهم في كتابهم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني يعقوب وبنيه، كان الطعام كل حلال عليهم، ما كان في محرمات عليهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. في زمن يعقوب عليه السلام حتى ما يحتجوا بهذا، قال نعم يعقوب حرم على نفسه أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، إن شفاه الله تعالى يعني من مرضه نذر، فشفاه الله فحرم هذا على نفسه فقط، وإلا كانت اللحوم والأطعمة حلال. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، يعني ستجدون فيها محرمات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا شحومهما. طيب كيف أنتم الآن تثبتون النسخ؟ كيف الله حرم أشياء كانت حلالا وأنتم تنتسبون إلى يعقوب بني إسرائيل؟ إذن النسخ موجود عندكم، فإذا النسخ ثابت، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع الماضية. لذلك قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تأمل كيف انتقل إلى يعني ذكر الكعبة، هنا أيضا شأنه عظيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يعني سبحان الله، كما ذكر الله بناء البيت هنا يأمر ولله على، قال فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخل وكان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه واضحة هنا في ذكر هذه الآيات في سورة آل عمران. لماذا؟ لأنهم يتعلقون بإيش؟ بإبراهيم، يقول نحن أتباع إبراهيم، اليهود والنصارى. والله تعالى رد هذا عليهم، ثم هذا رد واقعي عملي. من الذي يحج البيت الذي بنى إبراهيم؟ لا اليهود ولا النصارى لهم علاقة به. إذن هذا يدل على أن أتباع إبراهيم حقا هم المسلمون. إذن ويذكر الله تعالى هنا يعني هذا الأمر، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. هذه الملة هي ملة الإسلام، وأتباع إبراهيم حقا هم الذين يعمرون بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم. حتى تسمية يعني بكة هنا، قال ما قال مكة، الذي ببكة، هذه ممكن تفكر فيها، لها علاقة بمقصود السورة. ما نستعجل، خليها بعدين ولا إيش رأيكم؟ من عنده؟ أنا خطر في ذهني هذا وما رأيت لأحد، لكن سبحان الله بكة، لماذا سميت بكة؟ يقولون لأنها تبك أعناق الجبابرة، بك الشيء يعني قصمه وأهلكه، مثل ما دمر الله أصحاب الفيل وأهلكهم. السورة سورة نصر، يعني تكشف الشبهة في هزيمة أحد، أن هذا الدين هو الدين الحق، تدفع عن كل شبهة، وهو الدين المنصور، فانصرنا على القوم الكافرين في آخر البقرة. فناسب حتى لما يذكر مكة يسميها بكة، لأنها تدل على إيش؟ أن هذا الدين هو الدين المنصور، حتى القرية التي فيها بيت الله اسمها بكة. فهمنا؟ نعم والله أعلم. طيب قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآيات. ويحذر المؤمنين من طاعتهم، الذي آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون. شوف تثبيت، هذا من تثبيت المؤمنين على الإسلام والإيمان، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آية الله. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأن التفرق هو سبب الهزيمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا إلى آخر الآيات. هذا في ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. إذن هذه الأمة هي التي أمة رحمة وهداية للناس. يحذرنا من أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا ويذكر الآخرة ويوم تبيض وجوه تسود وجوه. الله أعلم مناسبة هذا سبحان الله. يعني مثل الآن خطر في ذهني أن سبحان الله العلم نور ويأتي أصحاب الحق وجوههم بيضاء منيرة سبحان الله. لكن كما أن الشبهات مثل الليل المظلم الأسود هكذا تأتي وجوههم يوم القيامة. الله أعلم. هذا والله ما خطر في بالي إلا الآن. نكتبها ولا بننساها بعدين إن شاء الله بعدين نكتبها. لأنه والله وقع في ذهني مرة هذا السؤال وما عرفت. يعني قلت ليش الله ذكر تبيض وجوه تسود وجوه. لكن الآن خطر في ذهني هذا. الله أعلم. سبحان الله. لا إله إلا الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. ثم تأمل يدعو على الكتاب الإيمان ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم. شوف ينتقل من شبهات إلى قتال وأن الله يعني ينصر المؤمنين. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هكذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى أذلة إلا إذا دعمتهم الأمم والقوى وإلا هم أذلة. وهكذا يذكر شيئا من عدوانهم يكفرون بآيات الله يقتلون الأنبياء بغير حق. لكن مع ذلك تأمل عدل القرآن ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الحق وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا تأمل ترجع مرة أخرى تشبه الآية التي تقدمت معنا في المقدمة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وحتى ما ينفقون في هذه الدنيا ليس له أي أجر وثمرة. كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إن هذا سبب الهزيمة عندما تجعل أعدائك بطانة لك. عندما توالي الكفار لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهذا يعني من أسباب الهزيمة. يبين الله تعالى بغضهم وكيدهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إلى آخر الآيات في هذا. وتثبت المؤمنين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا رجعنا للصبر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم الآن يبين الله تعالى الآن كيف أن لما أصابت المسلمين سيئة وهزيمة في غزوة أحد كيف فرحوا ولكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فتأتي الآيات الآن في غزوة أحد من آية 121 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. شو القرآن ما يذكر مشاهد هكذا عبثا؟ لا. إيش علاقة هذه الآية بالمقصد؟ وإذ غدوت شوف الكلمات كلمة كلمة وإذ غدوت من أهلك. شوف الأهل إنسان يجد دنيا هناك وراحته وشهواته. شوف هذا كما قال أخ إشارة إلى يعني الترغيب في الآخرة وعدم الانشغال بالدنيا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. عقيدة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا كما سأتي معنا. عندما انسحب بن سلول بثلث الجيش همت بنو حارث أو بنو سلمة أن يفشل وأن ينسحب، لكن والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الله ثبتهما. ويذكرون بالنصر الأول، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يذكرهم كيف الله مدهم بالملائكة، 3000 من الملائكة، 5000 من الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. شوف كيف أصول أمام الهزيمة، تذكروا نصر الله، والله تعالى وليكم، الله ينصركم، الله أكبر، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم تأمل يقول ليس لك من الأمر شيء. شوف ما حصلت هزيمة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رجعنا المشيئة، الأمر لله، ما يدخل في قلوبكم إذن أدنى شك من أي هزيمة، ليس لك من الأمر شيء. حتى الآن نقول ليس لنا من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه جل وعلا. نرى الكفار يتسلطون على المسلمين ويقتلون ويذبحون ليل نهار، لكن ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، ولهم يوم موعود لا شك فيه، والعاقبة للمتقين، لقد نصركم الله ببدر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فجأة تسمع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تقول إيش الآن نحن في غزوة أحد وكذا، ويأتي تحذير من الربا، هذا تحذير من الدنيا، خاصة قال أضعافا مضاعفة، يعني طمع وحب للدنيا والاستكثار منها، وهذا يشبه حال الذين نزلوا من الجبل وقالوا الغنائم الغنائم، كانوا يريدون أضعاف مضاعفة من الدنيا. تشابه الأحكام ما تأتي هكذا في القرآن، باب مستقل للربا وباب مستقل، لا، القرآن عجيب حتى في ذكر الأحكام، عجيب، ممزوج، كل شيء فيه ممزوج، أحكام مع مواعظ مع قصص مع كل شيء، هذا حتى سبحان مقاصد عظيمة. نعم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كما سبق هناك طاعة الله والرسول، هناك اتركوا الشبهات أسلموا أطيعوا الله والرسول، هنا أطيعوا الله والرسول الله ينصركم، سبب النصر طاعة الله ورسوله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا رغب في الجنة، هذا ضد التعلق بالدنيا، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وأول صفة هنا ما قال قيام الليل ولا لا، الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا أولى ما يكون هنا، الزهد في الدنيا وعدم الالتفات الغنائم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وحب المحسنين، هذا فيما حصل بعد ذلك عندما قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وهكذا يعني إلى آخر الآيات. ثم تأمل يعني في هذه الآيات لما يقول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، سنن كونية في النصر والهزيمة، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله هذه الآيات من أهم ما يحتاجه المسلمون اليوم في الواقع أمام الهزائم يعني والقتل الذريع في المسلمين، تذكر هذه الآيات. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح جراح وقتل فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأمر لله، الله هو الذي يداول الأيام بين الناس، يوم نصر يوم هزيمة، عز ذل، هكذا. من الحكم وليعلم الله الذين آمنوا، تميز صفوف، يظهر من المؤمن من المنافق والكافر، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء، إذن هؤلاء نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. يعني كان يسليهم يقول ليست المسألة خسارة، لا ما تحزنوا على إخوانكم الذين قتلوا شهداء بإذن الله، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهكذا الآيات يعني في هذه الغزوة عظيمة. يعني شوف لما يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكيف يعني تعالج الهزيمة من كل جانب، من أسباب الهزيمة أن يتعلق الناس بالقائد بشخصية معينة، لا، هذا الدين دين الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. شوف واحد يدخل الجهاد أو كذا وهو موقن بهذا، ما يخاف من شيء وما يضره شيء أبدا، هذا الموت بيد الله. وتأمل ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. يعني ذكر الدنيا هنا أيضا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخر الآيات، في يعني في ثباتهم، يعني موضوع الثبات واضح هنا أمام الهزيمة. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني هذا هو سر الهزيمة، المعصية، معصية الله ورسوله. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وهكذا السورة أيضا يعني تحذر المؤمنين من طاعة الكفار وتثبتهم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ولقد صدقكم الله وعده. شوف يذكر الآن صورة المعركة غزوة أحد، كيف حصلت يعني حصل النصر في البداية إذ تحسونهم بإذنه، لكن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا هو سبب الهزيمة الأول، منكم من يريد الدنيا. ما قالوا الغنائم، الغنائم نزلوا حصلت الهزيمة. وتأمل كيف يعني يصور يعني عدم الثبات، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني تصعدون بعيدا عن ساحة المعركة إلى الجبال أو والرسول يدعوكم في أخراكم هلموا إلي عباد الله ولا تلتفتون إلى آخر الآيات في هذا. ثم تداركم الله برحمته ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يذهب يعني هذا الحزن والهم والهزيمة من القلوب. لكن المنافقون لا، يأتي الآن التحذير من المنافقين، ولأنهم برزوا في هذه الغزوة ويقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذا دفع الشبه هنا، الأمر كله لله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل إلى مضاجعهم. الأمر لله، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وهكذا الآيات، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا من يعني التخذيل والأسباب الهزيمة. والله يحيي ويميت، نعم هو الحي القيوم. الآن تعرف المناسبة، الآن شوف المناسبة بعيدة هذه، لكن سبحان الله قريبة هنا. يحيي ويميت، هو الحي، هو الذي يحيي ويميت، هو القيوم، سواء كان فيما يتعلق بعيسى أو فيما يتعلق بالهزيمة. الآن هذه والله ظهرت لي الآن بالفعل، حي القيوم لها علاقة أيضا ب يعني غزوة أحد. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وأيضا التعامل مع من كانوا سبب في الهزيمة من هؤلاء الرماة الذين يعني نزلوا وهربوا بعد ذلك وكذا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن نحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، شوف حتى هنا تأتي دفع الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الشملة أو كذا. وما كان لنبي أن يغل، أن أبعد الناس عن الدنيا وإرادة الدنيا، ومن يغلل يعني يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يأتي بما غل يوم القيامة، إلى آخر الآيات، يذكرهم بالنعم عليهم في بعثته صلى الله عليه وسلم، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف يواجههم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ليش انهزمنا في أحد؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. اليوم عندما تقول المسلمين هذه الآية ما يرضون، وأنت تخذل وأنت يعني ما تعرف كيف تتعامل مع الواقع، سبحان الله، فقط تريدون صياحات ومظاهرات، ثم ماذا؟ ما حد تاب ورجع إلى الله وأصلح حاله، والأمة على ما هي عليه. هذا ليس بحل. الحل أمام هذه المحن أن نتوب إلى ربنا. قل هو من عندي أنفسكم، باختصار، إن الله على كل شيء قدير، ما يعجز أن ينصر المسلمين، لكن قل هو من عندي أنفسكم، وإلى آخر الآيات في هذا. نعم. وثم يعني انظر كيف يثبت المؤمنين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. يعني الآيات كلها دفع شبهات في الهزيمة، يعني قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، اللي قالوا إيش؟ لو أطاعونا ما قتلوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هؤلاء الذين قتلوا وتدخلون الحسرة في قلوب المسلمين بسببهم، لا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. ثم تأمل كيف يذكر هنا استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بعد غزوة أحد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن ختمت غزوة أحد بماذا؟ بنصر لا بهزيمة، أنهم انتصروا في حمراء الأسد. بس شوف كيف رفع المعنويات، ويعني رجعوا إلى المدينة بعد ذلك برحمة من الله وبنعمة من الله وفضل، حتى حصلوا أموال وغنائم، فهكذا نصرهم الله تعالى، استجابوا. فهذا الدين منصور حتى في ذكر آيات الهزيمة ختمت بالنصر. ثم تأمل التعقيبات العجيبة هنا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف الآن كفار يسارعون في الكفر، يسارعون في قتل المسلمين ليل نهار، لا تظن أنهم غلبوا أبدا، حتى يدفع هنا عن قلبك الحزن. الحزن إذا دخل القلوب ما يكون للإنسان أي عمل وأي جهد، شلل، الحزن شلل في الإيمان. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ليش؟ شوف، إنهم لن يضروا الله شيئا. الآن هم لما قتلوا المسلمين وخربوا وهدموا، هل هم يضرون الله شيئا؟ أبدا. كأن الله يقول لنا: المعركة قبل أن تكون بينكم بينهم، لا، هي بيني وبينهم، ولن يضروا الله شيئا. شوف التثبيت كيف يصل إلى أعلى صوره هنا، بماذا؟ بالعقيدة، إيمان حق بالله، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الحقيقة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، عندما يطيل الله تعالى لهم في العمر وفي التمتع في الدنيا وفي قتل المسلمين وتمر أيام وأيام، لا تظن هذا خير لهم أبدا. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه المحن تميز الناس، تميز الخبيث من الطيب. فالمؤمن بهذه الآية تكون عنده بصيرة في التعامل مع هذه المحن. قال إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن يقول فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، رجعنا إلى التحذير من الدنيا والبخل بالمال، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم شوف كيف يذكر الله تعالى مقولة شنيعة قالها اليهود عليهم لعائن الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. احنا انظر إلى الجراءة على الله. وهذا القول، تأمل كيف اختار هذا القول هنا في سورة العمران، لأنه يرجع إلى شدة تعلق القلب بالدنيا. لأنهم لما رأوا أن الله تعالى يطلب منهم إيش؟ الزكاة والصدقات، وسماها قرضا، أقرض الله قرضا حسنا، قالوا الله فقير يطلب منا أن نقرضه والعياذ بالله. فقال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذا أيضا له علاقة بحب الدنيا، كما قال الله تعالى في البقرة، قال إيش؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، حبون الدنيا حتى أشد من حب المشركين للدنيا. يود أحد من يعمر 1000 سنة، فلا تستبعد أن يقول مثل هذه المقولة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتي بقربان تأكله النار. كله سبحان الله يشبه يعني الآيات في الدنيا. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات، حتى كالشبهات يعني، حتى هناك الشبهات. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات بالذي قلتم فلما قتلتم إن كنتم صادقين. ثم قتلتم الأنبياء وجاءوا بمثلها. ويذكر بالموت، سبحان الله، هذا الذي يكسر القلب، يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة، فيؤمن يترك شبهته ويؤمن ويعني يوقن أن هذا الدين منصور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إيش؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذه سنة كونية، الابتلاء في الدنيا في المال في النفس. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، لكن وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم ترجع الآيات، شوف عالجت موضوع الهزيمة وبعض الشبهات، حتى ذكرت هنا شبهات أخرى تتعلق بهذا، يعني لها علاقة بهذا وحب الدنيا فيما يوجد عند أهل الكتاب. ثم رجعت الآيات، ميثاق الله على أهل الكتاب أن يبينوا الحق. هذا أعظم شيء في السورة، هم يتبعون المتشابه. فيقول الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن حب الدنيا، فنبذوه وراء ظهورهم. لماذا؟ واشتروا به ثمنا قليلا، بالدنيا، فبئس ما يشترون. إلى آخر الآيات. يعني لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الآن شوف الختام في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هناك البقرة: آمن الرسول بما أنزل، كل آمن بالله وملائكته وكذا كذا إلى آخره. ولا نفرق بين أحد من الرسل، قالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنك شريعة بينها الله في سورة البقرة. هنا تثبيت على الحق، هذا أعظم يثبت القلوب على الحق. شوف الآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. التوحيد الربوبية هذا أعظم دليل على توحيد العبادة. الذين، شوف، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا كنت أقول طيب إيش هذا التنوع في حالات الذكر، فخطر في ذهني، هذا قديم أذكره، كنت أفسر السورة قلت سبحان الله، الثبات على ذكر الله في كل الأحوال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأن السورة سورة إيش؟ تثبيت. حتى هنا ثبات على الذكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم انظر إلى يعني قوة الثبات واليقين بالحق: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أبدا، يعني أمام هذا الكلام ما يمكن أن توجد في القلب ذرة من شبهة أبدا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إلى آخر الآيات في يعني الإيمان. انظر: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السيوطي في كتابه في المناسبات له كتاب، رسالة لطيفة جدا صغيرة مطبوعة، يبين المناسبات بين أول السورة وآخر السورة. فقال أول السورة إيش قال الله تعالى: ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هنا قال إيش: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بهذا يكون ثبات ويقين، أنت تؤمن توقن الله لا يخلف وعده، إذن سينصر جنده، لا يخلف وعده سيبين الحق، لا يخلف وعده يدخلنا الجنة كذا، نسأل الله يدخلنا الجنة برحمته. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، شوف الثبات، وكفرن عنهم سيئاتهم وادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم إيش؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. شوف، متاع قليل دنيا ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. تزيد في الدنيا والترغيب في الجنة والآخرة. ثم تأمل كيف تختم السورة: وإن من أهل الكتاب، لأن هذا أبرز مقاصد السورة دفع شبهة أهل الكتاب، فالآن هذا أعظم ما يدفع الشبهة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني يؤمن بالإسلام بالقرآن، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. خاشعين لله في الصلاة، في هذا الخشوع حقيقة الإيمان، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذه قلوبهم حب للدنيا، وذلك آمنوا. أما الذي يتبع المتشابهات ولا يؤمن، هذا في الحقيقة ما يخشع في قلب حب للدنيا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم يأتي هذا الختام: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثبات. إذن عرفنا الآن ملخص السورة تقريبا: التثبيت على الإسلام ودفع شبهة النصارى ودفع شبهة المشركين في هزيمة أحد، وبذلك يحصل الثبات، أن إذا اندفعت الشبهات ازداد اليقين وقوي الثبات. آسف أنا أطلت عليكم كثيرا، لكن بقي لنا بس موضوع الربط بين سورة آل عمران والبقرة، وأظن الأمر واضح الآن. يعني سورة البقرة سورة يعني بين الله تعالى فيها الإسلام، حث على الاستسلام ودعا للإيمان. تأتي الآن الأصل تقرر، يأتي الآن تكميل هذا الأصل بدفع الشبهات عنه. فهذه تكمل يعني قررت الأصل وشرحت الإسلام، وهذه تدفع الشبهة عنه وتثبت. هاي مناسبة، مناسبة أخرى هنا بيان وهداية واستسلام، هنا التثبيت عليه. سورة آل عمران التحذير من الافتتان بالدنيا أو الشبهات، كذلك هنا بسورة البقرة كما يعني مر معنا جادلت اليهود ودعتهم إلى الإيمان. ذلك السورة تميزت بالاستسلام، اسمها البقرة عرفنا في تحذير من التعنت الذي وقع في اليهود، ما يستسلمون. فناسب أن يكون الجدال هناك مع اليهود أن ما يستسلمون، سورة البقرة سورة استسلام وبيان شرائع الإسلام. هنا كالشبهات النصارى هم عندهم الشبهة في عيسى، فجاءت سورة آل عمران تحاج النصارى كما أن سورة البقرة تحاج اليهود. وهذا خلاصة قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم جاء في سورة البقرة، ولا الضالين جاء التحذير من سورة في سورة آل عمران. وهكذا مناسبات يعني كثيرة ولطيفة، يعني كما مر معنا يعني مثلا هناك قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره، وركزت الآيات على النفقة والصدقات. هنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا، الخلاصة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا آية الكرسي تجد هنا تقرير التوحيد الخالص، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكلما تأملت الوقت يعني أدركنا، تجد يعني مناسبات الدعاء. أنت لو تفكر فقط في أدعية المؤمنين هنا في سورة البقرة وأدعية المؤمنين هنا في سورة آل عمران، تجد المشترك في الإيمان وتثبيت على الإيمان. والله أعلم، وإن شاء الله نبدأ بالتفسير المفصل للسورة في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بهم يا كريم، اللهم فرج عنهم، اللهم احقن دماءهم يا قوي ويا عزيز يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.